والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع بعضه فوق بعض. هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الملائكة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع. قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآيات في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ذكر المصنف الحديثين الأتيين، وهو بيان أن هذه الآية نزلت في بيان ما يصيب الملائكة من الخوف والصعق والشدة عندما يسمعون كلام الباري عز وجل. ففيه إثبات كلامه سبحانه وتعالى وأنه من صفاته وأنه متكلم يتكلم بما يشاء متى شاء سبحانه، كما كلم موسى وكما تكلم بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما، وأنزل الله القرآن على عبده ورسوله محمد كما أنزل التوراة والإنجيل والزبور على أنبيائه من قبل. فهذا فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالسماء سمعت الملائكة صوته ثم يخرون لله سجدا ويصيبهم من الغش العظيم الذي يمكثون مدة، ثم بعد ذلك يزول الفزع عن قلوبهم، وهو المشار إليه بقول حتى إذا فزع يزال الفزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ أي يسألون جبريل، لأن جبريل هو السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله، فإذا تكلم الله بالوحي نزل جبريل عند الله وبلغ الوحي لمن أراد الله عز وجل أن يوحي إليه. فإذا مر على الملائكة سألوا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فقوله حق وهو الحق سبحانه وتعالى، وقوله كله حق، ثم إن جبريل يبلغه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. وجاء في الحديث حديث النواس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة أن الجن والشياطين يسترقون السمع من السماء، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى حافظا للسماوات وحافظا لوحيه بهذه الشهب التي خلقها الله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم كما قال أبو العالية خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأبو العالية رحمه الله ورضي عنه وأرضاه أخذه من القرآن الكريم، لأن هذا مذكور بالآيات القرآنية، إلا أنه حصرها مبينا لها أنها خلقت هذه النجوم لثلاثة أمور مأخوذة من القرآن، وهو أنها زينة للسماء، ولقد زينا، فالله سماها زينة، زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأخبر أنه جعلها رجوما، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأخبر سبحانه أيضا أنها علامات يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون. فهذه الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فمنها أن الشياطين إذا حاولوا استراق السمع أطلق الله سبحانه وتعالى عليهم شهابا من النجم فتحرقهم، فربما من سرعتهم ربما فات بعضهم وبلغ الكلمة التي سمعت من السماء بلغها على أذن، ألقاها على أذن الساحر أو الكاهن، فإذا تكلم بها ويتكلم ويكذب معها مئة كذبة، فإذا صدقه الناس أو صدق هو بهذه الكلمة الحقيقية التي سمعت من السماء، فالناس بنظرا لتشبثهم ونظرا لكل قلة علمهم ربما صدقوه يكذب معها 99 كذبة فيصدق من أجل هذه الكلمة الواحدة التي صدق فيها، فهو يصدق إذا بلغه خبر، كما أن الشيطان يصدق في بعض الأحيان إذا أخبر عن خبر عن الله أو عن رسوله أو من القرآن، مثل في قصة الشيطان الذي أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة يحرس التمر في مسجد رسول الله، فجاءه الشيطان متشبها بصورة شيخ كبير عليه أثر الحاجة والفقر، فجعل يحثو من التمر، فانتبه به أبو هريرة في الليل ومسكه وقال إني فقير وصاحب عيال وأنا ما جيت لمن حاجة فاتركني يأخذ هذا لأولادي، فرق له أبو هريرة وظن أنه كما قال وأثر وتركه. فلما كان في الصباح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه جاءني رجل صفته كذا وهيئته كذا وأنه زعم أن له أولاد وأنه فقير وأن ما عنده ما يطعمهم فتركته أخذ يا رسول الله وتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أما إنه سيعود. النبي ظن أن هذا الشيطان أو علم عليه الصلاة والسلام بخبر جبريل أن هذا هو الشيطان. فقال لأبي هريرة أما إنه سيعود، فعاد في الليلة الثانية وعمل مثل ما عمل في الأولى، ومسكه أبو هريرة وتوعد وتهدده أن يرفعه إلى النبي، فأخذ عليه العهد والميثاق أنه ما يأتي غير هذه الليلة وأنه يتركه، فتركه أبو هريرة. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لما أصبح غدا إلى النبي وأخبره بالمكان أنه عاد يا رسول الله كما قلت، وأنه كذا وكذا، وأنه أعطانا إيمان أنه ما يعود وكذا، وتركته يا رسول الله. قال أما إنه سيعود. فعاد في الليلة الثالثة، فلما عاد في الليلة الثالثة مسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال والله لا أطلقك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 3 ليال وأن تعاهدني وتخونني وتكذب. فقال له ألا أدلك على شيء وتطلقني على شيء ما يقربك أحد لا أنا ولا غيري وتترك سبيلي؟ قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الإخلاص، الله لا إله إلا هو، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. فتركه أبو هريرة نذرا لأنه قال له ذلك، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال يا رسول الله إنه عاد كما ذكرت وأن كذا، وأنه التزمني أن يعلمني شيء ما يقربني أحد، وأنه قال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من تكلم يا أبا هريرة منذ 3؟ قلت لا يا رسول الله. قال ذلك الشيطان، وقد صدقك وهو كذوب، هو كذوب دواما، لكن صدقك في هذه الكلمة أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، هذا صحيح، فإذا نمت فقرأ آية الكرسي ولا يقربك، لا هو لا غيره، لأنه هو شيطان، فقد صدقك بهذا. فالشاهد أنه وهو شيطان صدق في هذا، لأنه أخبرنا تلك الكرسي، وهذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، فهو أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بذلك، وقال له النبي صادق، يعني صدق في هذه الكلمة. فكذلك الشيطان يأتي بكلمة سمعها من السماء ويقيها على أذن الساحر والكاهن ويكون صدق بهذه الكلمة، لكن الكاهن يجعل معها 99 كلمة ويبثها بين الناس وهو يكذب، فيصدقونه بسبب كلمة واحدة صدق فيها، أما صدق فيقولون أما صدق في كلمة كذا، أما قال كذا وكذا أو وقع، فيظنون كل ما قال. فهذا من باب التلبيس من السحرة ومن الكهان، يلبسون على الناس، وربما يصادف مثلا كلمة وقعت صدقا فبهذا يستغلونها على الناس ويصدقونهم الناس بسبب هذه الكلمة. فالحاصل أن هذا الحديث دل على أن كل من في السماوات ومن في الأرض أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة إذا سمعوا كلام الرب عز وجل يخافون فيصعقون، ثم بعد ذلك يزول عنهم ذلك الصعق ويزول عنهم ذلك الفزع ويتساءلون ماذا قال الله، حتى إذا مر جبريل سألوا فأخبرهم. فهذه الآية أتت بعد آية، بعد الآية التي بينت ما هناك أحد يملك شيء، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان الملائكة يصيبهم الصاعق ويخافون من الله كما قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويصيبهم الفزع من شدة الخوف من الله عز وجل، فكيف هناك أحد يملك شيئا من دون الله؟ إذا كان الملائكة لا يستطيعون والأنبياء لا يستطيعون، فلأي شيء نحن نذهب إلى أصحاب القبور ونطلب منهم الحاجات ونطلبهم المدد والعون وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ فلذلك عاب الله على الذين يدعون غير الله ويسألون حوائجهم من غير الله ويلتجئون إلى غير الله ويستغيثون بغير الله ويستعيذون بغير الله وينحرون لغير الله وينسكون لغير الله وينذرون لغير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم شراك مع الله وما له منهم من ظهير. ما هناك أحد الله ما هم في حاجة إلى ظهير ولا حاجة إلى وزير ولا حاجة إلى مشير. فلأي شيء ترفعون بعض المخلوقين فوق قدرهم وتجعلونهم مع الله وتدعونهم مع الله وتنزلونهم منزلة الله وتخافونهم من دون الله وترجونهم من دون الله؟ والله يقول كذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. إذا كنتم تقولون ذولا يشفعون لنا عند الله، ما يشفعون إلا بإذن الله، والله ما يأذن للشافع إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال بعدها: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله تعلمون أن الله هو الرزاق وأن ما حد يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، فلأي شيء تسألون غيره وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل على ما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بيننا وهو الفتاح الأليم. ما هناك مع الله شريك ولا هناك أحد يخلق مع الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله هو الخلاق وهو الرزاق وتتركونه ما تعبدونه وتسألونه وتبتهلون إليه وتروحون إنسانا مدفون بقبره ما يعرف شيء ولا يدري عنك ولا يسمع كلامك. والله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. فليتنبه المؤمن وليتعرف على حقيقة دينه ويأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء العاملين المحققين، ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، ماذا قال الأئمة. والحق واضح والحمد لله، هذا كتاب الله وهذه سنته بين أيدينا صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته، ماذا كان يفعل وكيف كان يفعل أصحابه، هذا الواجب على المؤمن. نعم.
وقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل.
سمعت
إذا سمعت الوحي إلى جبريل وحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به سمعت كجر السلسلة الحديد.
نعم. سمعت كجر
سمعت كجر السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وقال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى تتسق هذه الآية على الأولى.
نعم.
ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل هذه الآيات بما قبلها، وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله.
هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك لأنها واضحة. الشرك بالله، الذين يدعون مع الله غيره سواء يدعون صنم ولا وثن ولا شجر ولا حجر ولا نهر ولا يدعون صاحب قبر ولا، هذه تقطع. نعم. يدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن. فهذه أربعة أمور كلها تقطع شجرة الشرك والعياذ بالله. تزيل هذه الآية لمن تفهمها وعرف معناها. نعم.
وهذه الآيات تقطع عروق شجرة الشرك بأمور أربعة. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض.
وما له، نعم، وما لهم
فيهما من شرك،
فيهما مثنى لأنه ذكر الله السماوات والأرض، والتثنية تعود إلى السماوات والأرض. ما في السماوات أحد يملك ولا في الأرض أحد يملك مع الله شيء. فإذا كان السماوات التي فيها جبريل وإسرافيل وميكائيل وملائكة الرحمن الذين يحفون بعرشه وحملة العرش والذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يملكون مثقال ذرة. وكذلك من في الأرض، لا من الملائكة لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الجن ولا من الشياطين، ولا أحد يملك شيء. وما لهم فيهما في السماء أو في الأرض، وما له فيهما من ظهير، ما هناك أحد. فإذا كان كذلك فالتجأ إلى الله وحده لا شريك له، ولا ثابت إلى غيره.
والثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات والأرض.
نعم، ما لهم شرك يعني ما لهم شراكة، لأن قال فلان شريك لفلان، شركة لفلان، شركة لفلان. فالشرك هو جزء من الشركة، لك شرك في كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأضحية وبالنسبة للهدي، نعم، شاة أو شرك في دم. يعني الشرك في الدم يعني مثلا تذبح بقرة تكفي عن سبعة، فالسوء هذا يسمى شرك، لأنك هذا شريك وذا شريك وكل واحد له شرك منها، كل واحد له قسم منها. فإذا كان ما له مع أحد شرك فيها، فكيف تطلبون من غيره شيء وهم ما يملكون شيئا؟ وما لهم فيهما من شرك مهما كان، ما لهم شراكة مع الله، الله وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، ما له شريك. ولذلك يقال في التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، وحده لا شريك له. فلا شريك له سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور. إذا كان ما هناك أحد شريك كيف ينفعك وما له قدرة؟ نعم.
الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين في خلقه.
نعم، الله سبحانه هو القوي المتين، ليس بحاجة إلى أحد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما حد في الله ما هو في حاجة أحد. ولذلك خلق الله الخلق كلهم سبحانه وتعالى من أجل عبادة ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة ولا ليستعين بهم من ضعف، بل هو الذي خلقهم وهو الذي تكفل بهم وتكفل بأرزاقهم، تكفل بأرزاقهم، مثل ما قال أبو العتاية غد الأنام وعشاهم فأوسعهم، وفضله لطلاب الخير مبذول. الأنام كلهم بضيافة يغديهم ويعشيهم ويرزقهم ويكسيهم ويخلقهم ويرزقهم، ومع ذلك يذهب إلى صاحب قبر مدفون وذا أغثني هذا أبغى ولد. سبحان الله، سبحان الله عما يقوله الجاحدون، سبحان الله عما يقوله المشركون. إذ الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك، وله بس خلق الجن والإنس ورزقهم، خلق كل شيء ورزقهم، البحار مليانة من أنواع الحيوانات،
متكافلا الله برزقه، والبراري والغابات متكافلا الله برزق الكل. فإذا كان تعرف ذا وأنت وكل مسلم يعتقد هذا، بل حتى غير المسلمين كثير من الناس يعرفون هذا، ولهم حتى لهم مشركين، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. يقول الله لنبيه: قل لهؤلاء المشركين، قل لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. تعرفون أنهم لله، ليش تشركون منه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، ما تخافون الله، ما تتقونه، ما تتقون عذابه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. وين عقولكم؟ أنتم مسحرون، ما عندكم عقول تميزون به، ما عندكم عقول تفكرون فيها، أنتم تعرفون السماوات والأرض بيده، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وليش تعبدون غيره وتسألون غيره وتنذرون لغيره؟ تقول والله أنا أنذر له، والله أنا أذبح له الثور وأذبح له الكبش وأذبح له كذا، وأهدي له السمن وأهدي له العسل وأهدي كذا علشان ينفع علشان كذا. سبحان الله، وين عقولكم؟ فما جعلت شريك مع الله، ذا عمل صالح لله من صلاة وعبادة ودعاء وصدقة على الفقراء والمحتاجين، واجعل ذلك سر بينك وبين الله الذي يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم ما فعلت. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الذي كتب. نعم.
فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء.
نعم، حرم عليه شفاعة الشفعاء. إذا كان يتخذ أحد يشفع عنده ويجي صاحب قبر يشفع لي، فهذا فعل شرك، والله أحبط عمله ولا يقبل منه شيء ولا يحصل شفاعة. أنت تجي إلى الله، فإذا أطعت الله فالله سبحانه وتعالى يسخر لك هؤلاء ما يشفعون لك لمن إذا رضي الله عملك. ولذلك لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ الرسول يشفع والأفراط يشفعون والأولياء والصالحين يوم القيامة، لكن ما يشفعون أحد إلا الله سبحانه وتعالى أذن لهم فيه. والله ما يأذن إلا للرجل اللي يموت على التوحيد. المشرك ما يأذن الله له شفاعة، لأن الله حرم عليه الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، لا شفعة ولا غيرهم. إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس. من قال أسعد الناس بشفاعتي الذي يجي القبر ويقول: يا رسول الله اشفع لي، وإلا لو ما جاء ولا وهم يا رسول الله اشفع لي، لا، ما قال هذا الرسول. قال: من حقق التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أحق الناس بشفاعتي. ما هو الواحد يحمل من الذنوب ويأتي للرسول ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يقول خلاص. الله يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، لكن الرسول ما رضي عنك، أنت بشركك لا، الرسول ما هو راضي عنك حتى يسأل الله لك. ما الرسول ما هو سأل عن الله لك وأنت مشرك، ما يأذن والله، لأن الله حكم حكم واضح بالقرآن: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والرسول ما يروح يشفع لأهل النار، اللي عرف الرسول أنه ماتوا على الشرك لا. ولذلك لما أراد أن يشفع لعمه وهو أقرب الناس، أراد أن يستغفر له، هذا المغفرة يمكن يمكن يستجيب الله ما يستجيب. لما انه استغفر له قال الله له
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه أن يستغفر له. فيأتي الواحد يشرك بالله ويسأل وينزل الرسول أو ينزل هذا الولي أو ينزل هذا القمر ينزل منزلة الله ويزعم أنه بذلك يحصل خير، ما حصلت إلا الشر بهذا، لأنك أشركت بالله وحرمت نفسك المغفرة وحرمت نفسك دخول الجنة وحرمت نفسك الشفاعة. هذا زعمك انك الدولة، دولة من عند الله، دولة من الذي بيده الامر، ما راح تسأل شيء. ولذلك ان تشتكي شيء ارفع مد يديك الى السماء، مد يديك الى الله واسأل الله، لا تذهب الى الخلق، سواء خلق حي او ميت ما ينفعونك. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، مثل الجريح الذي يتشكى عند الغربان وعند الرخم، وهو فاتن بالشجر يحتر أنه بس تطلع روحه حتى أن يأكل له، تشفى عندي تشكى عندي والله أنا مجروح أنا كذا أنا بيموت، يفرح بسطا انتظر أنك تموت حتى يأكلنك. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، بل تشك إلى الله الذي يسمع كلامك الذي يقول أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم.
ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه.
ما في شك، منفية الشفاعة في حقه، ما يشفع له أحد. ولذلك يقول الله بالنسبة للمشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذا سمعوا الوعظ بالتوحيد وسمعوا كلام الله وكلام رسوله نفروا، كما تنفر حمر الوحش إذا رأت الأسد، فرت من قسورة من الأسد. إذا رأته الحمر أو الضبا، إذا رأت الأسد نفرت نفورا شديد خوفا على نفسها. فكثير من الناس عندما يسمع التوحيد والإخلاص إلى الله والدعوة إلى الله وتحقيق التوحيد يتضايق ويضيق صدره، وربما كان وترك المجلس وطبق على نفسه قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولذلك يقول الله في الآية الأخرى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت والله فلان أحمد البدوي السيد كذا، هذا ينفع نروح نهديله وكذا وكذا، انبسط كثيرا من الناس، والله صحيح هذا اللي عليه العمل وهذا باءنا عليه وهذا الأقوان وكذا. فإذا قلت حرام ما يجوز هذا، شرك بالله، دعوة لله والتوحيد لله، انقبضت نفوسهم وعادوك وسبوك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم فيما عباده، فتسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يبصرك بدينه وأنك تعرف الحق. نعم.
والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
نعم. إذا كان يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلة مثل ما ولدته أمه، ولقد جئتم واحد الحال ما عنده أحد، لا أبوه لهم معه، أخوه لهم معه، زوجته مهم معه، ابنه ما هم معه، الحال مثل ما ولدته أمه، مولود من بطن أمه ما معه لا أحد يساعده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أعطيناكم من الدنيا المساكن وأعطيناكم البساتين وأعطيناكم الأموال، لكن الآن جئتم ما معكم شيء، كل اللي كان عندكم بالدنيا راح، بس أنت بنفسك، حتى ما عليك ولا ثياب ولا ملابس. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما ولدت من بطن أمك ما عليك شيء، وتركتم ما خولناكم، اللي أعطيناكم وخولناكم من الأموال وملكناكم كله ما بكم شيء، كله راح، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ولا معك من الشفعاء اللي أنت بالدنيا تطلب منهم وشفعولي وتذهب وتنذر لهم وتصدد وتهدي إليهم وتنحر لهم وتذبح لهم الثيران والكباش، ما معك أحد منهم ولا أحد. الأمر بينك وبين الله، انت لك اعمالا صالحه مع الله وحده انفعك، وأما ذيس فهي كسراب بقيع يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمان ماء مثل السراب الذي يلوح في البراري في الصحاري سراب يهتز كأنه ماء تسنه الريح، فالجاهل يذهب بيشرب منها الماء وكل ما اقترب منه ابتعد عنه وكل ما اقترب منه حتى يهلك من الظماء ولا يجد شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولقد جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء الأطهار وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، وين شفعاءكم الذين كانوا معكم وتدعونهم من دون الله وتطلبونهم، وين راحوا؟ مثلكم الآن محشورين حفاة عراة نفسي نفسي، كلنا يقول نفسي نفسي، ما ينفعكم شيء. فإذا عرفت لا فابتجي لله والتجي ليه وأخلص له العبادة وأخلص له التوحيد واعبده ولا تلتفت إلى غيره من المخلوقين مهما كان، لأن الله أمرك بعبادة وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان.
وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. قوله في الصحيح أي صحيح
لحظة يا محمد ان شاء الله ما في بأس الدعاء ينفع الوالد، ولو قرأت شيء من القرآن وهديت ثوابه ان شاء الله يصل الثواب، او تصدقت عنه ان شاء الله يصل الثواب، لكن ما هي مخصوص الفاتحة، هاي عمل صالح تدعو له وتستغفر له تصدق عنه،
يعني الفاتحة ما تفضل
عنه، لا هي مثل غيرها. نعم أكل حال أنها هي أعظم سورة في القرآن، لكن ما ورد فيها تخصيصه.
أول دلية العقول. يستحق الحلال
الحين ما يقول يصلي بالله. على كل حال الوالد مثل الطبيب يعالج ولده، لأن الولد يكون سفيه ويكون ما يتحمل، فالوالد ما ينبغي يكسو مرة واحدة، يعالجه ويحاول وينصحه ويناصحه ويجعل من ينصحه. لأن كانت الشباب هذا يحمل الواحد على بعض الأمور وعقليته، ومثل ما يقول على الحكمة الشباب شعبة من الجنون، فهو يبي من الأب وهو يبي كذا وكذا، وتدعي له أن الله يهديه، أسأل الله يهديه، تدعي له إن شاء الله يهديه، ولا هذا ما دامت أنه بلغ إلى هذا السن وهو ما استقام ما ينبغي والده أنه أبداً. لا 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 أبدا، هذا إذا بلغ بهذا السن هو ما دامت أنه قوي ونشيط ما أنت ما عليك المشكلة.
الله يجزاك خير. هذا
الشيخ
من
حسيرة. أي لا 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 نعم.
قوله في الصحيح.
أي. ها؟ أي. رضع مع البنت، رضع من خالته، العيال الكبارين اللي ما رضعوا منها لا ما يواجههم بنات خالته، لا اللي رضعنا بنات خالته وخواته، اللي رضعوا من اللي ما رضعوا له الأولى ما هم محارم لها. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل. وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه.
نعم، فيه إثبات كلام الله إذا تكلم الله، وهذا مأخوذ من السنة ومن القرآن. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلمة تكليما هذه مصدر، ويسميه علماء العربية يسمونها المصدر المؤكد، كأنه كرر اللفظ مرتين، كأنه قال كلم الله، كلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. فهذا المصدر، لأن المصادر أنواع، لكن المصدر في مثل هذا يسمى المصدر المؤكد. أكد لك هذا المعنى، أن الله كلم موسى تكليما حقيقة، فالله تكلم بالقرآن وأنزله سبحانه وتعالى على نبيه، وهذه من صفته، صفته والكلام سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي إذا تكلم الله بالوحي، فبين الرسول أن الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقول ولا البدع الذين ينفون عن الله صفة الكلام، والعياذ بالله، مثل الجهمية المعتزلة، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. فهم أن ينفون العلو والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، والله أخبر عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فالله له الفوقية المطلقة، فهو فوق سمواته مستوى على عرشه سبحانه، كما قال في سبع مواطن من القرآن: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكل هذا. والأمة مفطورة، إذا الإنسان حزبه أمر ودعا أو أراد يشتد في الدعاء رفع يديه إلى يا ربي يا رب، يرفع يديه إلى العلو إلى جهة السماء. مفطور الناس بقلوب الناس إن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، رفعوا مدوا يديهم إلى السماء يا الله. والحديث كذلك في الصحيحين: يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. وحديث الجارية لما قال رجل إن علي عتق رقبة، وأتى إلى نبي جارية قال: تجزي عن هذه إذا اعتقت يا رسول الله؟ فقال لها من قالت: أنت رسول الله؟ شهدت الليلة وأن رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا كله يدل، فهو هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، لأن الله يخبر أنه على العرش استوى.
وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم، وهم الذين فعلوا ذلك، ربما إنهم ما حملهم على هذا هو كون إنهم يكذبون القرآن، ما قصدوا، لكنهم وقعوا في تكذيب القرآن، وإلا فهم حملهم على ذا، ربما إنهم ما حملوا قصدوا تكذيب، لكن يقولون إننا إذا كنا كذا معناه إننا نثبت لله ذات ونثبت روح الله، لا، هو ذا سبحانه وتعالى. الله يقول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ولكنهم لقلة فهمهم باللغة العربية ظنوا أنه إذا قال إن الله فوق السماوات قال: لا، الله سبحانه وتعالى نجعله له مكان ونجعله له كذا. لكن ما دام إن الله قال ذلك نحن نسمع ونطيع، والله يقول: ليس كمثله شيء. فلا بد أن تقترن هذه الكلمة بإثبات الصفة: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، ما هو مثل استواءنا حنا. الرحمن على العرش استوى، ما هو مثل استواء المخلوق، لا، له استواء يخصه، كما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. فهو سبحانه وتعالى كذلك إذا يتكلم يعني وكلامه مثل كلام المخلوقين؟ حاشا وكلا، له كلام وله سمع وله بصر، ولا يشبه صفات المخلوقين، كلامه غير كلام المخلوقين وصفاته وسمعه غير سمع المخلوقين، لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت أنه سميع وأثبت أنه بصير، لكن ما هم مثل سمعكم أيها المخلوقون، أنتم لكم سمع يخصكم وبصر يخصكم، لا تكيسون الله على أنفسكم، لا لا، ما يقاس الخالق بالمخلوق حاشا وكلا. فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، له صفات لا تشبه الصفات، وله رحمة تخصه، وله سبحانه وتعالى سمع يخصه، بصر يخصه، وعلم يخصه، وحياة، حاجة الحياة مثل حياة المخلوقين، حاشا وكلا، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، دي من صفات، ولكن خير ما يصيش بصفة مخلوقون. فلا تتصور أيها المخلوق الضعيف بعقلك الصغير، عقلك الضعيف، تتصور أنك إذا سمعت صفات الله إن مثل الصفات لن تتعرف، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له صفات تخصه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا هو. المخلوقون ما يعلمون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، بل هو استواء يليق بجلاله، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل وقال يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استواء، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف ما حد يعلم كيفيته عند الله، والكيف مجهول، ولا أراك إلا رجل مبتدع، أخرجوه من مجلسي. أنا عندك أسئلة؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول فيه: ابني عمره 8 سنوات، أحرم معنا بالعمرة وطاف وسعى، ولكن لم يسمح لنا أن نحلق له، ورجعنا السكن واغتسل ولبس ثيابه، فهل عليه شيء؟
بس الحلق ما حلقوا له، يكسروا من شعره، يمسكونه ويكسروا من شعره هذا ويكفي، ولا عليهم شيء. نعم.
يقول فهل هذا السؤال: أناس أحدثوا حدثا تخريبيا ضر المسلمين ولم يعرفوا، وبسبب ذلك صار أناس كثيرين في العذاب، فهل يجوز سؤال الكهنة الذين يتكلمون مع الجن ليسأل المسلمين عن من قام بهذا التخريب لاكتشافهم بذلك لكشف المجرم؟
لا، ما يجوز، لا، من تصديق الكاهن وتصديق الساحر هذا، وإذا طلبنا منهم الشيء إذا معناه أنهم صدقينهم. ثم أيضا لو فرض الإنسان إن عمله وقبض على أناس، هذا ما يجوز، لأنه بأي حجة؟ لابد من دليل ولابد من برهان، لا يجوز. بس مجرد قول إنسانا هذا، حنا حكمين بكذبه، ولا يمكن نسمع منه كلام، ولا يجوز لنا ذلك، ما يجوز. نعم.
ما هي الأدعية المأثورة لقطع السحر؟
الأدعية معروفة، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب الهدي النبوي، وكذلك أيضا مذكور في التفاسير عند ذكر السحر وإبطال السحر. ولكن آية الفاتحة، سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، وآية الكرسي والمعوذتين، لأن الله أنزل المعوذتين لتعويذ النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمنت هذا الشيء: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، هذه السحرة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لأن الجن وبني آدم الكهنة يتعاونون، لأن الشياطين يعاونونهم. فإذا استعذت بالله سبحانه وتعالى بصدق ونية، وكذلك آية الكرسي، كذلك بعض الآيات التي وردت في إبطال السحر: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فكل هذه من الأسباب التي إن شاء الله إذا أذن الله بالشفاء من الأسباب التي تبطل السحر. نعم.
ما حكم من يصلي ولم يحفظ التشهد، وما هي صيغة التشهد الواردة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بد يتحفظ الشيء الواجب، لأن التشهد ركن، وكل ما كان ركن يجب يتعلمه الإنسان، مش لون يقول أنا والله ما أعرفه بس، لا، رح يتعلم. ما الصلاة حتى تتعلم سورة الفاتحة وتعلم التسبيح الذي يقال وتعلم التشهد والتشهد الوارد المعروف والحمد لله كل مسلم يحفظه كل مسلم يقرأه بصلاته يقرأه على الأقل 10 مرات كل يوم لأنه يكرر بالصلاة مرتين هذا بالإضافة إلى إذا كان له تطوع تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تصلي على نبيك صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم تأتي أيضا بالأدعية حفظت ذلك تأتي بالأدعية المستحبة لكن هذا كل واجب هذا في التشهد الأول بدون الصلاة على النبي واجب وما في التشهد الأخير فالصلاة على النبي أيضا ركن لو تشهدت ولا صلت على النبي ما صحت صلاتك في مذهب الإمام أحمد وعند بعض العلماء أنه تصح الصلاة إلا أنك بس تركت شيء من السنة أو تركت شيء من ما هو ينبغي ألا تتركه لكن الإمام أحمد يقول لو أنك تشاهدت التشهد الأخير ولا صليت على النبي إن صلاتك باطلة لأنه معتبرها ركن كما أن الفاتحة ركن في الصلاة نعم طلب سان التشهد يسأل العلماء ويعلمونه ويدلونه ويتحفظوا نعم
أيهما أفضل ونحن في الحرم أن نطوف أو نجلس نقرأ القرآن أو نتنفل أو نجلس في مجالس العلم
العلماء قالوا أنه بالنسبة للمقيم في مكة المقيم في مكة فهذا الأفضل في حقه الصلاة أما بالنسبة للآفاقي الذي يجي إلى مكة لمدة أسبوع أو 10 أيام فالأفضل في حقه الطواف لأنه ما دام هنا يتمكن من الطواف وإذا رجع إلى بلده ما عنده بيت يطوف فيه أما بالنسبة لأهل مكة فيكثرون من الصلاة والطواف عنده متى ما شاء راح وطاف ما ينتهي عنده في البلد وعنده الحرم يطوف متى ما شاء أما بالنسبة لك كل خير تلاوة القرآن وكذلك لكن استماع الذكر ربما إنك تستفيد منه أكثر واستماع الذكر تستفيد منه كيف تعبد ربك كيف تستفيد منه كيف تعرف التوحيد تستفيد منه كيف تؤدي العبادة على وجهها ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن مجالس الذكر وحضوره وتعلم العلم من هذا أفضل من كل شيء حتى أفضل من الجهاد والإمام أحمد رحمه الله يقول تذاكر بعض ليلة بعض ليلة يعني مثلا ساعة من الليل أو كذا مثل هذا تذاكر في مسائل العلم هذا حلال هذا حرام هذا كذا يقول أتذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أحب من إحياء الليل كله بالصلاة والعبادة لأن العبادة والطاعة هذه مصلحة لك ولكنك إذا تعلمت العلم نفعك ونفع غيرك صرت داعية إلى الله وصرت تبصر الناس وتعلمهم وأيضا أنت استفدت وأزكى لعملك لأنك تعبد الله على بصيرة ولذلك الشيطان أبغض ما يشوف طلب العلم لأن الشيطان يحرش بين الناس ويسول لهم بعض الأمور وطلب العلم يبين لهم بطلان هذا وذا ثم يتركونه ولذلك يقول بعض العلماء فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد أشد على الشيطان من 1000 متعبد لأن المتعبد لو تجي شبهه ما عرفه وربما شككوا في دينه الشيطان لكن العالم لا إذا شكك الشيطان الناس بشيء وضحوا لهم وكشف عنهم هذا الشيء اللي في نفوسهم ورجعهم إلى الصواب فكونك تحضر مجالس الذكر وتستفيد من العلم هذا أفضل ولأن مجالس الذكر إنما هي أوقات محدودة وأوقات معينة وقليلة ولا تردك إذا أردت أن تتلو وإذا أردت أن تصلي وإذا عندك وقت والحمد لله فاحرص على التعلم واحرص على الفهم واحرص على قال الله وقال رسوله حتى إنك تعبد الله على بصيرة ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقال باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل بالآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اعلم أول ذكر العلم أول شيء ثم قال واستغفر الاستغفار من العمل فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم من أهم الأمور. نعم.
في يوم الجمعة القادمة يصادف يوم عاشوراء، ومن المعلوم إن إفراد يوم الجمعة في الصوم مكروه، فهل نصوم التاسع والعاشر حتى نبتعد من الكراهة؟ ولكننا في سفر وفينا من يريد أن يصوم، ولكن معلوم بالسفر وما فيه من تعب، ونحن في صيف حار، فهل لنا ألا نصوم أم ماذا؟
على كل حال الصيام يوم عاشوراء صيام سنة، ما حد منزم من بوه، لا بالنسبة للمسافر ولا بالنسبة للمقيم، ما حد يقول أنه واجب أبدا، ولا أحد يقول أنه إذا ما صام يأثم. لكن النبي حث على صيامه وأخبر أنه أن صيامه يكفر سنة، يكفر السنة الماضية، فهذا فضل ينبغي. أما إذا صادفت الجمعة يوم عاشوراء فلا بأس أنك تصوم يوم عاشوراء حتى ولو صمت وحده، له يوم جمعة ما في شيء، لأنك أنت ما خصصت اليوم، ما خصصت الجمعة، أنت خصصت اليوم العاشر، له يوم السبت صمته، له يوم الأحد، له يوم الاثنين صمته، فهذا صيامك يوم عاشوراء الذي صادف الجمعة أنت ما صمت من أجل أنه جمعة، صمت على من أجل أنه العاشر، فلا في بأس. لو صمت العاشر وهو يوم الجمعة فلا بأس ولا فيه كراهة، سواء صمت قبل يوما قبله أو بعده أو لم تصم، إلا أنك إن صمت يوما قبله أو بعده فهو أفضل، لكن لو صمته مقتصرا عليه لو هو يوم الجمعة فلا بأس بذلك، لأنك أنت ما قصدت صوم يوم الجمعة، أنت قصد صوم اليوم العاشر. نعم. والنبي قال لا تخصوا يوم الجمعة من صيام، لا تخصوا يوم الجمعة على أنه يوم الجمعة، أنت ما خصيته على أنه يوم الجمعة، أنت خصيته على أنه اليوم العاشر. نعم.
هل يجوز لي دفع زكاة مالي لأخي الشقيق إذا كان فقيرا وصاحب عائلة؟
نعم، إذا كان فقير وكان صاحب عائلة فدفع زكاتك لأخيك أولى من أن تدفع لغيره، لأن الأقربون أولى بالمعروف، ولأن النبي يقول الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، فكونك تتصدق على أخيك إذا كان فقير أو وله زكاة من مالك، له زكاتك، لأنه اللي ممنوع أنك تتصدق على ولدك وعلى والدك، لأن هذا نفقتهم واجبة عليك، أما أخوك ما هي واجبة، لأن أخوك مدام له أولاد وأنت لك أولاد ما تتوارثون، فأنت يحل له أن تتصدق له عليه وتعطيه من زكاة مالك فلا بأس، وهو أفضل من أنك تتصدق على غيره. نعم.
بس يقول إذا كان أخوه أخذ عليه مبلغ، إذا كان أخوه أخذ عليه مبلغ من المال هل يجوز خصم شيء من الزكاة؟
لا، إذا كان قرض ما يخصم من الزكاة، لا لا، الزكاة لازم تخرجها من مالك، لأنه يكون هذا إذا كان مثلا أخوك يستسرف منك ألف ريال ولا عن زكاة ثم تقول لي خلاص هذه من الزكاة، العلماء يقولون لا ما تصلح لي، لأنك الزكاة لازم أن تخرجها من مالك حق الفقراء هذه، وإلا منك سامحته على اللي بذمته معناه أن هذا تقي بها مالك، ربما أنك ميس من الألف هذه وتقول نجعلها زكاة، ميس لأنها تجيك، معناه أنك دفعت هذا المال حماية لمالك، لا أخرج الزكاة، وإذا أردت أن تسامحه بشيء جزاك الله خير، أما من الزكاة لا.
خرجت من المدينة المنورة ناويا العمرة، واغتسلت في المدينة ولم أخلع المخيط على أن أخلعه وألبس ملابس الإحرام عند الميقات، ولأني لا أعلم مكان الميقات ولم يدركني أحد عليه، وجدت نفسي قد دخلت المنطقة الحرام بدون علم، فما الحكم؟
الحكم أنك عليك دم، متى ما دام أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، العلماء يقولون من تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم، لأنه ما يجوز يتجاوز الميقات وهو قاصد مكة أو قاصد العمرة أو الحج. نعم، فمن تجاوز الميقات فعليه دم. نعم.
ماذا على المرأة إذا لعنت زوجها في حالة غضب والعياذ بالله؟
أمن بالله والعياذ بالله، هذا اللعن ما يجوز، النبي يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا فاحش البذي، هذا ما هي من أخلاق المؤمنين، ينبغي الإنسان ينزه كلامه، ينزه لسانه عن السب والشتم، هذا ما ينبغي، ولكنها مثلا الشيطان قد يستفز الإنسان، ولا سيما النساء، لأنهن مثل ما أخبر النبي قال إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، فهذا إذا فعلت ذلك ما هناك شيء، لأنها تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء، لا عليها كفارة ولا يقع بينه وبينها زوجها ما يمنع من من المعاشرة أبدا، إلا أنها يلزمها أن تتوب وتستغفر إن شاء الله وتعزم على أن لا تعود مثل هذا الشيء.
يقول من حصلت عليه حادث مروري وتوفي في السيارة الأخرى 4 أشخاص ماذا عليه؟
كيف
يقول من حصلت عليه حادث مروري وتوفي في السيارة الأخرى 4 أشخاص ماذا عليه؟
والله ما ندري، هذا حسب الواقع، ما ندري إن كان أنه بس بعض، إن كان أنه شخص يسوق، لأن السؤال ما هو واضح، إن كان أنه هو يسوق وأنه صدم ناس، صدم له سيارة ب4 أشخاص وماتوا بسببه، عليه ديتهم وعليها الكفارة عن كل واحد صيام 2 شهر متتابعين إذا كان بأسبابه، أما إذا كان ما هو بأسبابه فلا. لكن إذا كان مفهوم سؤال مفهوم أنه بسببه، إنه صدم سيارة وعن السيارة هذه ب4 ركاب وإنهم كلهم ماتوا بسببه، هذا يجب عليه ديتهم ويجب عليها الكفارة التي أمر الله بها، وهي صيام 2 شهر متتابعين، إلا إن كان يجد رقبة يعتقها فيعتق الرقبة، يعتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، ولا هناك غير هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.